والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أصول الإيمان: باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها مجموعة حقوق، ولا فرق بين الجمع وبين الإفراد. من حق النبي، لأن المفرد إذا أضيف يكون عاما، كقوله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني نعم الله. لكن كثيرا ما يأتي في الكتب التي تقرأ معنا أن المؤلف يذكر جزءا من الآية ثم يقول الآية. ما معنى قوله الآية؟ كمل يعني اقرأ الآية، لأن هذا عندهم كانوا يكتبون بأيديهم، فيرون أن هذا فيه اختصار، لأن المفروض أن القاري يكون حافظا للقرآن، قاري وغير القاري، هذا اللي فلهذا ما يكتبونها. وإلا لو كانوا يعني يصورون أن القاري لا يحفظ والسامع ما قالوا الآية، نكملوها. ولهذا القارئ ينبغي إذا قرأ أن يكمل الآية. قال: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم، يعني وجه حق الرسول أن الله أمر بطاعته مع طاعته، أمر الله طاعة أن يطيعوا الذين آمنوا، وخطاب وجه للمؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون ذلك، وإلا هذا للخلق كلهم، والذي لا يطيع الله يطيع رسوله قد أعدت لهم النار. ثم هذا عام مطلق لا يخرج منه أي أمر يأمر به، فيجب أن يطاع في كل أمر. قال: أطيعوا الله، وأطلق وكذلك مثل الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكرر الطاعة، لفظ الطاعة ليدل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كطاعة الله، ومن أطاع الله ولم يطع الرسول فهو عاص لم يطع. ولم يعد لفظ الطاعة لأولي الأمر، والسبب أن طاعتهم تبع لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأولو الأمر يقول العلماء، علماء التفسير، هم الأمراء والعلماء، هؤلاء هم أولو الأمر، فكونهم مثلا ينفذون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأولو الأمر منكم، يعني أطيعوهم. وقد جاء الحث من المصطفى صلى الله عليه وسلم على طاعته للأمر وعدم الخروج عليهم بأشياء كثيرة جدا، يعني أحاديث فيها بلاغ فيها كثرة، وهذا يدلنا على أنه رسول، أن هذا من آياته يعني من معجزاته، لأنه علم أنه سيأتي خلل في هذا الأمر من كثير من المؤمنين، فكرر هذا وأكثره وبالغ فيه وقال لو أنه لو تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف أطيعوه وامتثلوا له، وقال من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني. ومعلوم أن الطاعة مقيدة، يعني طاعة المخلوق ولو كانت أمك أو أبوك مقيدة بطاعة الله جل وعلا، أما المعصية لا طاعة فيها، لا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا. ولكن كثير من الناس ما يعرف المعصية، يرى أن إذا جاءت مخالفة العادة عدها معصية، هذا للقصور. ثم كذلك لا يفرقون بين المعاصي، لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أمراء يؤخرون الصلاة ويميتون السنة والسنة وكذا وتعرفون وتنكرون، قال الصحابة ألا نقاتلهم؟ قال لا، لا تقاتلوهم ما صلوا إلا أن تروا كفرا بواحا ليس عندكم فيه شك. قال وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا من أسباب الرحمة، لأن التعليل من ربنا جل وعلا أمر واقع، أما التعليل عندنا ففيه الترجي لا نعرف، أما من الله فلا، فليس في هذا ترجي، لأنه علام الغيوب جل وعلا. وما هي، كيف نقيم الصلاة، ما هي إقامتها؟ كل أمر جاء في القرآن بهذا اللفظ أقيموا الصلاة، ما تجد فيه شيء صلوا، أدوا الصلاة، كلها أقيموا، أقيموا الصلاة. فيجب أن نعرف معنى أقيموا، أقيموا الصلاة. الإقامة أن تأتي بها قائمة تامة، ليس معوجة ولا ناقصة، ولا تكون تامة إلا بخشوعها وشروطها وواجباتها. ومن أهم ما يؤتى بها، بل من الواجب، حضور القلب فيها، وليس للإنسان من صلاته إلا ما حضر. أما الخشوع إيش حكمه في الصلاة؟ شلون؟ كيف خلاف؟ هذا ما ينبغي فيه خلاف، هذا ما ينبغي فيه خلاف، وليس في هذا خلاف. الخشوع مستحب ليس واجبا، أما حضور القلب فهو واجب. حضور القلب أن تعرف أين أنت وماذا تقول وما يقال، وتعرف ما معنى الركوع، كيف تركع، ركوع خضوع لله جل وعلا وذل السجود، وهكذا تصور هذه الأمور. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن أمامه. فمناجاة الرب جل وعلا ما هي سهلة، أمرها عظيم، ينبغي الإنسان أن يستحضر هذا ونجاة الجبار الكبير تعالى ويتقدس. وهذا لا يحظى به إلا المؤمن، وأكثر الناس عن ذلك غافلون. وهذا كرم الله يكرم به من يشاء. ينبغي أن تأمل قوله جل وعلا: لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم القول ومن يهن الله فلا مكرم له. يعني الذي لا يسجد قد أهين، أهانه الله جل وعلا. السجود إكرام، سجودك لربك إكرام من الله لك، فينبغي أن تغتبط بهذا وتتصور. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، هذا الشاهد، وأطيعوا الرسول، عطف طاعة الرسول على الأوامر التي هي أمر بأركان الإسلام، وعلل ذلك لعلكم ترحمون، يعني أنه يكون سببا لرحمة الله جل وعلا. وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني هذا يدخل فيه كل ما قاله الرسول وما أمر به وما فعله، أنه يجب أن نأخذه وأن ننتهي عما نهانا عنه، وإن لم نفعل ذلك فإننا عصاة، قد عصينا. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم. والشاهد فيه قوله هنا: ويؤمن بي وبما جئت به. فالإيمان به هو طاعته واتباعه صلوات الله وسلامه عليه، فيكون هذا مثل الآية السابقة. نعم. هذا ثلاث. لماذا بدي بالنكرة؟ النكرة لا يجوز أن يبدأ بها إلا بشروط ثلاث. مش السبب؟ ما نعرف النحو، مقبل علينا وقت سننسى لغتنا كلها إلا أن يشاء الله. إن النحو اللغة يجب أن نعتني بها كثيرا، لأننا لا نعرف خطاب ربنا ولا كلام رسولنا وما جاءنا به الشرع إلا بهذه اللغة، ولهذا يركز عليها أعداء الإسلام على إبعادها عن المسلمين، ويريدون أن يضعوا لغتهم بدلها. ومن المؤسف أنه وجدوا من ينفذ هذه الأمور ممن يأخذ عنهم ويتأثر بهم في بلاد المسلمين. فلا بد من الاعتناء باللغة العربية، لأن تعلمها والاعتناء بها دين من دين الله جل وعلا. ثلاث لأنها موصوفة، ثلاث من كن فيه، هذا الوصف، من كن فيه، وكن هنا كان تامة، والتامة يعني لا تتطلب اسم ولا خبر، تكتفي بمفعولها. كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يدل هذا على أن الإيمان له حلاوة، وأن بعض المسلمين يجدها وبعضهم لا يجدها، وذكرها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الذي توجد فيه هذه الخصال الثلاث على الوجه الذي يتأثر بها ويعرفها يكون قد وجد حلاوة الإيمان. والحديث هذا فيه إشكال في لفظه ليس في معناه، في لفظه. فما هو الإشكال في لفظ الحديث؟ لا لا لا، وش وين فين الجمع؟ هذا شيء ضروري عند الجمع، أن يحب الله ورسوله، لكن تأمل سواهما، هذا وجه الإشكال. وش وجهه؟ نعم، ها؟ إيه، نعم، خلاص أجابه، أجاب، يقول لأنه في صحيح مسلم أن خطيبا خطب وقال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوي، فقال بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، فأنكر عليه أن يجمع بين الضميرين، وهنا جمع بينهما. على هذا إذن نطلب الجواب، من عنده جواب على هذا؟ ها؟ نعم، يعني محبة الرسول محبة الله، والمعصية معصية الرسول ليست معصية الله، إذن ما في فرق. نبي جواب غير هذا. نعم، الرسول يقول من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، ما يقول هذا، عكس ما تقول. نعم، لا، كل واحد تعريف والوعظ كله سواء، فالإيجاز والإبلاغ مطلوب في كلا الأمرين. نعم، ها؟ يروح علينا الوقت، خلص نمشي. الجواب يعني أجاب العلماء بأجوبة عدة، ومن أحسنها أن المعصية معصية الرسول أو معصية الله كل واحدة منهما تكفي في ضلال الإنسان، فلا يجمع بينهما. إذا عصى الله فقد غوي، وإذا عصى الرسول فقد غوي، هذا جواب. الجواب الثاني أن ذاك يعني الذي في صحيح مسلم من باب الأدب وفعل الأكمل، وأن هذا من باب الجواز، والجواب الأول أحسن وأولى، وفي أجوبة غير هذه والله أعلم. فالمقصود أن هنا في هذا الحديث كما في الآيات أنه جعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، ومعصيته معصية لله، فدل على وجوب طاعته في كل شيء. نعم. الذي بعده يعني ولهما عن هذا حديث ثاني: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا الإيمان نفي هنا، يقول لا يؤمن، والنفي المعتاد الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في نفي ما هو واجب متعين لا يمكن أن يكون من أجل نفي مستحب، شيء مستحب لا بد أن يكون المنفي أقل ما يقال فيه إنه واجب، إن لم يكن فرض، فرض لازم. فإذن المنفي هنا شيء واجب، يعني لا يؤمن، إذا انتفى فهذا يعذب به الإنسان أنه نقص إيمانه أو زال انتهى. حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا الحب ليس كما يقول بعض المتكلمين أنه حب عقلي، بل هو حب حقيقي يجب أن يكون متحل به، وقد جاء تفسيره في أحاديث أخرى كالذي في البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن، يعني الآن أديت الواجب الذي يجب عليك. فالحب على ظاهره، فيجب أن يكون الرسول أحب إلى العبد حتى من نفسه فضلا عن غيره من والد أو ولد أو مال أو غير ذلك. وقد قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وش معنى الآية هذه؟ إنما كانت هذه الأمور الثمانية وشي؟ الآباء والأبناء والأخوان والأزواج والعشيرة والأموال والمساكن، هذه هي الدنيا. إذا كان تحب الإنسان من الله ورسوله وجهاده في سبيله، يقول: فانتظر عذاب الله فإنك من الفاسقين. يعني إذا تصور الإنسان هذا، هل المسلمون هكذا؟ لا، معناه أنهم تركوا الواجب، تركوا واجبا يتعين عليهم، ولكن بتركهم هذا الواجب صاروا ناقصين الإيمان وليسوا كفار. الفاسق هو الذي خرج عن الطاعة مطلقا، قد يكون كافرا وقد يكون عاصي فقط. وهذا مثله، هذه الآية مثل ذلك. نعم. فالحب أيضا يجب أن نفرق بين حب الرسول وحب الله جل وعلا. فحب الرسول صلى الله عليه وسلم حب في الله ولله، تبع لمحبة الله. أما حب الله فهو حب عبادة، حب ذل وخضوع وعبادة وتأله، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. لهذا يقول العلماء: المحبة تنقسم إلى قسمين، محبة خاصة ومحبة مشتركة. فالخاصة هي التي تكون خاصة لله جل وعلا، وهي حب الذل والعبادة والخضوع والتعظيم. أما ما يكملها فهو محبة ما يحبه الله، محبة طاعته ومحبة أوليائه ومن أول ما يدخل في هذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تابعة لمحبة الله جل وعلا. أما المحبة المشتركة فهي الموزعة بين الناس، لا ضير على الإنسان فيها، كمحبة المحبة الطبيعية التي طبع الإنسان على حبها مثل الأكل والشرب والشهوة وما أشبه ذلك، ومحبة الإلفة. الإنسان إذا كان ألف له شخص يجلس معه ويذهب معه ويدرس معه وكذا يصير بينهم محبة، هذه محبة إلفة تسمى، وهذه تقع بين الحيوانات حتى. ومحبة حنو وإشفاق مثل محبة الولد الصغير، ومحبة تقدير وإجلال كمحبة الوالد، وهكذا محبات متعددة وكلها لا بأس بها، ولكن المحبة الخاصة لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا. هذا يجب أن يعرف ذلك ويفرق بين هذه الأشياء. نعم، اقرأ. يعني هذا من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطيعه في كل ما جاء به، وتجعل طاعته كطاعة الله جل وعلا، لأنها طاعة لله جل وعلا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكل ما جاء به الرسول يجب أن يقبل ويعمل به ويتلقى بالقبول، وكذلك ما نهى عنه يجب أن يجتنب. وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، يعني أن تعلم أنه رسول حق جاء من عند الله، وأن لا تعبد الله إلا بما جاء به، وأن تعلم أنه ليس له مع الله شركة في الأمر والتأله، وإنما هو كلف بإبلاغ الرسالة وهو عبد تعبده الله جل وعلا بطاعته. ويجب عليك أن تحبه أكثر من محبة نفسك وما عدا ذلك. نعم. في هذه الآيات يعني يقول تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. فالتحريض هو الأمر المبالغ فيه، حرضه يعني بالغ في الأمر فيه، حرضه وكرره على لزوم السنة، وهذا جاء مبالغا فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم وكرر. ولزوم الشيء الاهتمام به والتمسك به أكثر من غيره. والسنة هي الطريقة المتبعة، وهي عبارة هنا عن الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانت شرعت بقوله أو بقول الله جل وعلا. والترغيب يعني ذكر الفضل الذي يرغب فيه الإنسان من النعيم الذي يترتب على ذلك. والبدع هي الدين الجديد كل دين جديد لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، سواء من الأفعال أو الأقوال. والتفرق الذي هو أن يكون لكل قوم طريق ومنهج وجماعات، فوجود الجماعات اللي هي جمعت كذا وجمعت كذا من هذا النوع من التفرق والاعتزاء إليها، وكذلك التعصب للمذهب أو للشخص كله من التفرق المنهي عنه الذي يعاقب عليه الإنسان إن لم يتم منه. لهذا لما في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل على ماء فيه قلة، والذي كان يتولى مثل رعي الإبل وسقيها ورحلها وذا غالبا الشباب الذين يكونون صغار السن أو أنهم يتبرعون بالشيء وكانوا يتسابقون إلى هذا الشيء لأن هذا فيه فضل عظيم، فأوردوا الإبل على شباب من الأنصار وشباب من المهاجرين على الماء فتزاحموا عليه، فكأنهم كل واحد يريد أن يحظى بشيء من الماء، فقال أحدهم يا للأنصار، يعني يدعوهم للانتصار وأخذ الماء، وقال الآخر من المهاجرين يا للمهاجرين، فسمعها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أبي دعوى الجاهلية وأين بين أظهركم، دعوها منتنة، أنها أسمى محبوبة لله جل وعلا، ولكن يكون فيها شيء من التعصب للقوم، قال دعوا إنها دعوى الجاهلية. فكل شيء يخالف الاجتماع والائتلاف والمحبة ويدعو لذلك فهو من أمر الجاهلية ومن التفرق، والله حذرنا من هذا، قال ولا تفرقوا، وأوعد المتفرقين بالعذاب العظيم، ثم قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فالذين تبيض وجوههم هم أهل الألفة والاجتماع، والذين تسود وجوههم أهل التفرق والاختلاف يوم القيامة. فهذا أمر مهم جدا، نشاهد مع المسلمين وللأسف هذا جماعة وهذه جماعة، وليس معنى ذلك الاجتماع على التعاون على الخير وعلى الدعوة، هذا أمر مطلوب، ولكن اجتماع يدعو إلى التحزب والتعصب، جماعة الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، هذا لا يجوز، وهذا من دواعي التفرق والتفكك، والله أمرنا بأن نجتمع جميعا ولا نتفرق ولا نتنازع، وإلا تذهب نفشل وتذهب قوتنا. قال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة إلى آخر الآية. الأسوة الاقتداء، أن تتأسى به وتقتدي به، قل إن هذه حسنة ينبغي أنكم تتبعوها، ولكن هذا لمن كان يؤمن بلقاء الله وبمحاسبته، والرجاء هنا لمن كان يرجو هو التيقن والإيمان، ليس مجرد أمر يكون متردد بين أمرين كما يعرفه بعض الناس. أما اليوم الآخر فهو يعني الجزاء، وذكر الله كثيرا، يعني هذا فيه الحظ على الذكر، وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الشيعة هو ما ذكرت لكم، هم كل واحد يتحزب إلى شيعته، والشيعة التناصر، شايع فلان يعني ناصرة، وقوله لست منهم في شيء يعني أنهم قد بلغوا مبلغا يستحقون الترك والعذاب من الله جل وعلا. وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره، يعني يدلنا على وجوب الاجتماع وأن أديان الرسل كلها واحد، وهذا في الأصل في الإيمان بالله جل وعلا وبرسله وبالتوحيد العبادة. إن كان ديان الرسل تختلف الشرائع كما هو معلوم. نعم.
وعن الألباب بن سامية رضي الله عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيرة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كان هذه بحيرة مودع، فما تأهله إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، من كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن ماجه. وفي رواية له: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيد عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم
ذكره بمعناه. هذا الوصية، والوصية هي التقدم بأمر مهم يجب أن يتمسك به. لهذا كل الوصايا التي تكون عند الموت وعند أنه يجتمع عليها وتكون مهمة جدا، فقال: أوصى بكذا، يوصي بكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بتقوى الله جل وعلا وبالسمع والطاعة لمن تأمر علينا، أن نسمع له ونطيع، وإن كان في أصله وفي خلقه ليس من جنسنا وليس من قومنا، فإذا تأمر علينا وجب أن نطيعه ونتبعه ما دام يقودنا في كتاب الله وفي سنة رسوله، وإن كان عبدا يباع ويشترى. وهذا معنى وإن كان عبدا حبشيا، إن كان يباع ويشتر. فلا يتجوز المنازعة ولا يجوز أنه يخرج عليه، لأن هذا فيه قوة المسلمين. الخروج على الأمير هذا فيه الضعف وفيه الاختلاف وفيه يترتب عليه أمور فظيعة جدا، سفك الدماء وانتهاب الأموال وانتهاك الأعراض وغير ذلك. لهذا حذر من هذا الشيء. ومن المؤسف أن الآن أن كثيرا من هذا فيه خلل عندهم، خلل، وإذا رأوا معصية ورأوا أمرا من الأمور صاروا يحضون على الخروج وعلى المعاصي، وعلى واجب أن يكون تلافى. إذا رأيت مثلا أمرا منكر وكان لك مقدرة أن تنصح بالخفاء ما هو بالشهرة ويزال هذا، اجتهد في هذا. أما إذا كان لا تستطيع عليك أن تطيع ولا تنزع يد من طاعة، وإلا دخلت في الوعيد الشديد، نسأل الله العافية. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا دليل على من أدلة النبوة، لأنه وقع الاختلاف الكثير ووقعت المنازعة. فماذا صار من سبب المنازعات؟ صار قتال عظيم حدث بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وبين أهل الشام، فقتل آلاف الناس، آلاف المسلمين قتلوا، ولم يقاتل عدو، بل طمعت الأعداء في بلاد المسلمين وصاروا يأخذون من أطراف البلاد، أنه صار القتال بينهم. وأي فائدة تعود على المسلمين في هذا؟ فيه إلا الضرر. لو اجتمع على، وإن كان مفضولا إذا نازع في الأمر، فإنه يكون أقوى وأولى وأحسن، ولكن الشيء الذي قدره الله لا بد منه. وهذا الذي قدر في وقع الصحابة رضوان الله عليهم يجب أن نعرض عنه ولا نتكلم فيه، لأنه أمر وقع ولا فائدة في الخوض فيه إلا إغاد الصدور، ويكون في هناك حزازات لماذا ما صار كذا ولماذا ما كان كذا. الصحابة هم أفضل الناس بعد هذا، فيجب أن يعرض عن هذا الشيء. ثم يقول: فعليكم بسنتي. عليكم هذا تحريض، يعني تمسكوا بها، وسنته صلى الله عليه وسلم هي الدين الذي جاء به. ثم قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون جاء تعيينهم بالنص ما هو بالاجتهاد، وقال إن الخلافة بعدي 30 سنة، فإذا حسب وجدت الخلافة أن الخلفاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ونصف سنة تقريبا 6 أشهر حسن بن علي، فبذلك يكمل 30 سنة. ولما تنازل لمعاوية صار معاوية ملك ليس من الخلفاء، أول ملوك المسلمين هو، وهو أفضل الملوك وأحسنهم. فالمقصود أن هذا فيه الحث على التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين. وليس معنى ذلك أن الخلفاء يأتون بشيء جديد يسنونه، وإنما معناه أنكم اتبعوهم فإنهم على السنة، على سنة المصطفى. ولهذا قال: وإياكم ومحدثات الأمور. لو كان مثلا أنهم يأتون بشيء لم يأتي به الرسول لكان هذا تناقض، كيف يأمرنا باتباعهم ثم يقول وإياكم ومحدثات الأمور؟ فدل هذا على أن سنتهم أنها نشر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بها، ولكن حث على ذلك ترغيبا في اتباعهم، وكذلك العلم بأنهم على الحق ما خرجوا عنه. وقوله: فإن كل محدثة بدعة. البدعة هي الشيء الجديد الذي جاء مبتدعا ولم يسبق، وهذا إذا كان في الدين فهو ضلالة، والضلالات كلها في النار. وقوله: تركتكم على البيضاء. البيضاء يعني على الجادة، الطريق الذي سلك وصار سهلا متبعا واضحا لا اعوجاج فيه، ولا ليس فيه ما يعثر السائر. ولهذا قال: ليلها كنهارها، يعني أنها ما تخفى، فهي الرسول بينها ووضحها. لهذا إذا ادعى مدعا أن ما جاء به الرسول فيه شيء من الخفاء فهو كاذب. وصف السنة بهذا الوصف الظاهر الواضح، يقول: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. يزيغ عن يحيد عنها ويميل عنها، إلا هالك يعني هالك بعذاب الله جل وعلا، وهذا فيه وعيد: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني اختلاف في العقائد، واختلاف في النهج في المنهج، واختلاف في الاجتماع في التفرق يتفرقون. وكل هذا تحذير لنا من رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن لا نتفرق ولا نترك شيئا من سنته، والأمر لله جل وعلا. نعم.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
نعم، بمعنى السابق. نعم.
والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يذكرون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
يعني هذا فيه الترغيب على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتحذير من معصيته، وأن معصيته من أسباب دخول النار، بل هي من دواعيها ومن الطرق، وهذا أمر لا شك فيه. أن من يعصيه أنه يدخل النار ومن يطيعه يدخل الجنة، فدل على أن طاعته تستقل بالسعادة ومعصيته تستقل بالشقاء. نعم.
ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة وقت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا: أين نحن للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأربط وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
يعني هذا تحذير من الغلو والزيادة في الأمر، وأن الغلو يعني وتجاوز الأمر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به مثل تركه، كلاهما مهلك. يجب أن يكون الإنسان أن يكون متبعا لا جاف ولا غال متنطع. نعم. الغريب هو الذي لا نظير له، فالإسلام قد عرف كيف بدأ. بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو أول من أسلم ليس معه واحد. ثم دخل الرجل والمرأة والرجلان وهكذا واحد بعد واحد، زوجته كانت معه، ثم أبو بكر ثم بلال ثم علي وهكذا، لا واحد واحد يدخل على خوف أيضا، وعلى خوف من قومه أنهم يفتنونه، ويقول سيعود كما بدأ. يعني يكون الواحد والاثنين، هذا حق كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك الإخبار هو التحذير من الابتعاد عن دين الرسول، وأن لا يكون الإنسان قد خرج وانفرد غيره بالإسلام. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي كتاب السنة وصححه النووي.
نعم. لا يكون أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، كما سبق أن النفي لا يكون لشيء مستحب، وإنما هو لأمر واجب يعذب الإنسان على تركه ويلام. والهوى هو الشهوة وما يهواه الإنسان ويتميل إليه نفسه، فيجب أن يكون الإنسان يعني محبا للشرع والدين محبة أكثر من محبته لما يشتهيه من الطعام وغيره. فإن لم يكن كذلك فمعنى ذلك أنه لم يتحلى بالإيمان. نعم.
وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو اللعن من اللعن، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم، ما أنا عليه وأصحابه. رواه الترمذي.
هذا أيضا فيه الإخبار في المستقبل عن شيء مستقبل، فهو من آيات الله جل وعلا الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يخبر بشيء لم يقع فيقع كما أخبر به. وقوله أن بني إسرائيل يعني اليهود والنصارى افترقوا على هذا الافتراق، وقال إنهم يقول: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل. حذو النعل بالنعل، حذو يعني أنهم لا يختلفون عما أتى به. النعل اليمين تساوي الشمال، ما تزيد واحدة عن الأخرى، بمعنى ذلك أن هذه الأمة كلما عملته اليهود والنصارى أنهم سيعملونه، وليس هذا إذن وإنما هذا تحذير. وقوله: حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية، يعني هل يتصور هذا؟ نسأل الله العافية. لكان في أمتي من يصنع ذلك، فهذا مبالغة في ذلك، وإن وقع مثل هذا الشيء سيقع في هذه الأمة. يعني إذا كان وقع من اليهود والنصارى مثل ذلك فإنه سيقع في هذه الأمة. والمقصود بالأمة قوله أمتي أمة الإجابة، يعني الذين استجابوا له، وليس أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخلهم اليهود والنصارى والمجوس وجميع من على وجه الأرض، كل ما على وجه الأرض فهو أمة له، أمة الدعوة، ولكن الذين استجابوا له صاروا أمة إجابة، وهم المقصودون هنا في. وهذا التعداد أنهم سيفترقون على 73 فرقة غير معلوم يعني بعيانها هذه الفرق، وإن كان العلماء عينوها وقالوا أصل الفرق 4: الخوارج والقدرية والمرجئة وكذلك يعني الفرق المختلفة، هو الرافضة، يعني هؤلاء الأربع، وكل واحدة منها فقسموها إلى أقسام إلى أن بلغت 72. ولكن هذا اجتهاد ليس متعينا، جاء فرق أخرى جوز أنها يدخل في هذا. أما قوله كلها في النار إلا واحدة، فهذا يدل على أن واحدة منها هي التي على السنة، وهذا يعطينا العلم بأن المقصود بالتفرق بالأمة التي استجابت له صلى الله عليه وسلم، وهو من نصوص الوعيد قوله كلها في النار. والغريب أن بعض الذين لم يعرفوا الحديث ولا أسانيده ولا عكسوا هذا النص قالوا كلها في الجنة إلا واحدة. نعم.
ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
هذا فيه التحذير من البدع والمعاصي التي قد يقتدى بها، وكذلك من المعاصي عموما حتى يقتدى بها أو لا يقتدى بها، لأن الإنسان إذا عمل شيئا إنه يجزى به، ولكن إذا توب على ذلك صار العذاب أكثر. ولهذا جاء أن كل نفس تقتل على ابن آدم الأول كفل منها من اسمها الذي سن القتل، هو قابيل حينما قتل هابيل الذي قص الله علينا قصته، فقبله ما كان في قتل، فهو أول من قتل في بني آدم، قتل أخاه، فصار سن القتل، فصار عليه إلى يوم القيامة من كل من يقتل ظلما عليه كفل من إثمه. فكذلك إذا دعا الإنسان إلى ضلاله، لأن الضلالة أعظم من القتل، يعني كون الإنسان يضل عن دينه أعظم من كونه يقتل. إذا قتل على مسلم فهو سهل، ولكن المشكل إذا خرج من دينه إلى هو هالك. يكون هذا أعظم. وكذلك في المقابل يعني من دعا إلى الخير والهدى نال من الأجر مثل أجور من اهتدى بدعوته إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وفضل الله واسع. وهذا يدلنا على كثرة الأجور التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. كل عمل تعمله الأمة فله مثله صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا ما يحتاج أننا نحج عنها أو نتصدق عنها أو نزكي عنها أو نضحي له، ما نحتاج. أي عمل تعمل فله مثل عملك إذا كان العمل مقبولا صالحا. نعم.
قال إنه أبدع به، إنه أبدع.
شل عندك أبدع؟ كيف أبدع بي؟
إنه أبدع، أبدع بي أحملني. فقال ما عندي؟ فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل خير فعل.
يعني أنه هذا جاء يخبر أنه فقير ليس عنده شيء فيحمله في الجهاد، في الجهاد. قال ما عندي شيء أحملك عليه. هذا اللي دل على الحامل قال لك من الأجر مثل أجر الفاعل. معنى ذلك أن الذي يدل على خير يكون له مثل أجر فاعل الخير. وهذا أيضا فيه الترغيب، الترغيب في الدلالة على الخير. ولكن يجب أن يعرف هو هل خير ولا ليس بخير. كذلك إذا كان هو داخل في الدعوة إلى الخير. نعم. يعني هذا مثل ما مضى، ولكن قوله ابتدع بدعة لا يرضاها الله، ما في بدعة يرضاها الله ويرضاها رسوله، ولكن هذا وصفها يعني أن البدعة هكذا وصفها. هذا كقوله جل وعلا يقتلون الأنبياء بغير حق. هل قتل الأنبياء يكون بحق؟ ما يكون بحق أصلا، ولكن ذكر على الوضع الذي يفعلونه. هذا مثله. نعم.